بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن الأمر والنهي. قال: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد. يقول: إذا فعل الذمي أمرا محرما عندنا، يعني في الشريعة، ولذلك قال: إذا جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة، يعني ما هو في شريعتنا منكر، حتى وإن كان في شريعته ليس منكرا، كما يأتي إن شاء الله. إذا فعل الذمي أمرا محرما عندنا، يعني عند في شريعتنا، يعتقد إباحته في دينه مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه، يعني أن يتخذ الخمر، ونكاح ذوات المحارم، لا يجوز لنا التعرض لهم فيه إذا لم يظهروه، لأننا التزمنا إقرارهم عليه في دارنا، فلا نتعرض لهم فيما التزمنا تركه. وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم، فإن كان خمرا جازت إراقته، وإن أظهروا صليبا أو طنبورا، يعني أداة من أدوات الله، جاز كسره، وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين. هذا معنى ما قاله في المغني، يعني ابن قدامة، وابن رزين أو ابن رزين. قال: وإن فعلوا أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا، لم نتعرض عليهم وندعهم وفعلهم، سواء أسروه أو أظهروه. يعني حاجة شريعتهم بتقول إنها حرام وشريعتنا بتقول إنها حلال وعملوه، لا يتعرض لهم، سواء أسروه أو أظهروه. هذا قول أصحابنا وغيرهم. فإذا فعلوا فعلا محرما عندنا مما فيه ضرر على المسلمين أو غضاضة عليهم، أو أظهروا منكرا كإحداث بيعة ونحوها، ونحو البيعة ككنيسة، ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين، وإظهار الخمر والخنزير وأعيادهم وصلوبهم، وإظهارهم الأكل في رمضان، والضرب بالناقوس، وتعلية البنيان على بنيان المسلمين، والإقامة بالحجاز، لأن الحجاز لا يقوم فيها مشرك، فقال: فيلزمهم الكف عنه ويمنعون منه، من كل ذلك. طبعا هنا غالبا هذا يؤدي إلى فتن وإلى اقتتال ومشاكل، ولذلك لا نجيز ذلك لأحد المسلمين، وهذا تقدم معنا من قبل. هذا يعني هذا الضابط تقدم قبله في الكتاب هنا، إن إذا كان الإنكار يؤدي إلى فتن ويؤدي إلى اقتتال وربما إشهار سلاح وكذا، فهذا لا يكون إلا لولي الأمر أو من يقيمه ولي الأمر. خلاص. قال ويدخل فيه نكاح مسلمة، يعني نصراني يتزوج من مسلمة أو يهودي يتزوج من مسلمة، هذا لا يجوز. ويدخل فيه ما ذكره القاضي أنهم إن تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا، لأنه عائد بفساد نقدنا. طبعا الآن المسلمون هم الذين يتبايعون بالربا أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن تركوا التمييز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء: لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم، ألزموا به. وهذا كان في الزمن الأول كان قائما، إن كان لابد للذمي أنه يتميز عن المسلمين في لباسه وفي شعره وركوبته وحتى الكنية، فهذه الأربعة كانوا يلزمون بها. ولا نمنعهم من نكاح محرم لهم، يعني إذا اعتقدوا حلة، ولم يترافعوا إلينا، ما جوش يشتكوا. ولهذا باب مفرد في كتب الفقه وذكره يطول هنا. قال، ودي مسألة مهمة بقى، وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدده. نافذ الأمر هنا هو السلطان أو نائبه. وبالأسهل ابدأ، يعني ابدأ بالأسهل في دفع المنكر، ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدده. وجملة ذلك أنه يجب أن يبدأ بالأسهل في إنكار المنكر، سواء كان لمسلم أو ذمي، ولا يتوهم متوهم أن الناظم أراد به الذمي فقط، لكونه ذكره بعد ذكره. قال القاضي وغيره، ويجب أن يبدأ في إنكاره بالأسهل، ويعمل بظنه في ذلك، يعني بظنه، يعني لو غلب على ظنه أن المنكر يندفع بمجرد أنه يزعق مثلا، ما ينفعش يروح يضرب، أو إذا غلب على ظنه أن المنكر هيزول بمجرد أنه مثلا إيه يزغد اللي قدامه كده زغدة خفيفة، ما ينفعش يروح يمسكه بقى يكتفه، هذا يعمل فيه بالظن. فإن لم يزل المنكر الذي وجب إنكاره زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع أغلظ فيه، فإن زال يعني المنكر وإلا رفعه إلى ولي الأمر. وشرط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيفه فيه، يعني لو أنت عارف أنك لو رفعت المسألة دي لولي الأمر أو رحت اشتكيته في الاسم أو كده، هيبقى فيها ظلم وحيف عليه. يعني لو مثلا المفروض إن في الشرع مثلا يتاخد منه مثلا 10,000 جنيه، أنت عارف إن لو اترفعت القضية هيتاخد منه 200,000 جنيه ولا مثلا، أو إن المفروض في الشرع إنه ما يوصلش إن هو يقتل مثلا في المسألة دي، لكن في القانون الوضعي فيها إعدام مثلا، فأنت عارف إنك لو رفعت المسألة لولي الأمر هيعدمه، وهو في الشرع الواجب أو يعني الذي ينبغي إنه لا يعدم، لما يتعمل بيه حاجة أخف من كده مثلا. واضح؟ قال، وشرط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيفه فيه، ويكون قصده في ذلك النصح لا الغلبة ولا النصرة لنفسه. يعني وأنت بتروح تشتكي بقى، وأنت بترفع المسألة للضابط في الاسم ولا للقاضي في المحكمة، ما يبقاش القصد الغلبة وإنك تنتصر لنفسك، لا. وكذلك وأنت بتنكر المنكر وتقدم معنا ذلك. ونقل مهنا عن أحمد، ينبغي أن يأمر بالرفق والخضوع. قلت كيف؟ قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيريد ينتصر لنفسه. قال ويحرم أخذ مال على حد أو منكر ارتكب. قال شيخ تقي الدين في السياسات الشرعية، لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال سحت خبيث، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الواسطة. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز. انتهى. قال في نهاية المبتدئين، يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير. قال وقيل لا يجوز رفعه إلى السلطان، يظن عادة أنه لا يقوم به على غير الوجه المأمور، كذا قال، وليس المذهب خلاف هذا القول. قال ويخير في رفع منكر غير متعين عليه. ونص أحمد، إحنا بنعدي طبعا شوية مسائل ما بنشرحهاش لأنها ممكن تبقى إيه بعيدة أو تم شرحها من قبل. ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه، ذكره ابن عقيل وغيره. قال أحمد، إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه، ويسقط وجوب الرفع بخوفه ألا يقيمه على الوجه المأمور. وظاهر كلام جماعة جوازه، وأطلاق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل. فإذا قال مهنا، قلت لأبي عبد الله، ما تقول إذا ضرب رجل رجلا بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عند السلطان؟ اتنين اتخانقوا، واحد ضرب واحد او واحد شتم واحد، فجه المضروب او المشتوم عاوز نشهد. قال ان خاف ان يتعدى عليه لم يشهد، وان لم يخف شهد. نفس الكلام، لو انت عارف انك لو شهدت في المحكمه فهيبقى في تعدي وهيبقى في ظلم للشاتم او ظلم للضارب، لا تشهد. قال: إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. قد تقدم هذا قريبا في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يشترط ألا يخاف أذى على نفسه أو ماله أو أهله أو جيرانه ونحو ذلك. فإذا انتفت الشروط المذكورة انتفى إيجاب الإنكار، يعني لو خاف نوع أذى يبقى لا يجب الإنكار. تقدم معنا هذا الكلام. وتقدم أيضا أن الإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وهو المراد بقوله هنا إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، يعني لو كان ما يأمر به من معروف واجب أو ما ينهى عنه من منكر محرم. وأما إذا كان المتروك مندوبا أو الفعل مكروها فلا يجب الإنكار ولا الرفع إلى السلطان، لكن يستحب، مش الرفع، لا يستحب الإنكار. خلاص، عشان برضه هنا المسألة دي بعض الناس بيفهمها خطأ، يقول لك إن ده نافلة أو ده مستحب أو ده مكروه فما تنكرش عليا. قال: ولا غرم في دف الصنود كسرته، ولا صور أيضا، ولا آلة الددي، وآلة تنجيم، وسحر ونحوه، وكتب حوت هذا وأشباهه أقددي، وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي، ولا شق زق الخمر أو كسر دنه إذا عجز الإنكار دون التقدد، وإن يتأتى دونه رفع منكر ضمنت الذي ينقى بتغسيله قدي. دي مسألة مهمة. الدد له اللعب، وفي الحديث: ما أنا من دد ولا الدد مني. وفيه ثلاث لغات تقول هذا دد وددا وددن. قاله الجوهري: وجملة ذلك، ده اللي يعنينا بقى، أن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كسر آلة اللهو وإتلافه كدف الصنود والحلق وصور الخيال والأوتار والنايات والمزامير والعيدان والطنابير والرباب والشبابة والجنك والطبل وما أشبه ذلك. آلات اللهو، آلات المعازف يعني. هل في الإنكار لنا أن نكسر هذه الآلات؟ قال: نعم، لك أن تكسر هذه الآلات. قال: ولا غرم عليه، يعني ما يجيش حد يقول ادفع ثمن البيانو، ادفع ثمن العود اللي انت كسرته. ليه؟ لأنها آلات محرمة. قال: إلا طبل الحرب فإنه يباح، مفيش دلوقتي حد بيدق الطبول في الحرب. والأصل في ذلك ما روى أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير. رواه سعيد بن منصور. قال ابن الأثير في النهاية: العزف اللعب بالمعازف. طبعا يا جماعة، ثاني أكرر، هذه المسائل لابد فيها من نوع حكمة، يعني من الذي تكسر له، وما الذي يترتب على هذا الكسر. المسائل اللي مكتوبة في الكتب لابد ان احنا نجمع الكلام، نضم الكلام بعضه الى بعض، لا نعطل هذا الحكم، يعني ما نجيش نقول ايه لا ما فيش حاجه اسمها ان احنا نكسر كما يفعله بعض من يتكلم في هذه الامور. هذا خطأ، هذا خطأ. خلاص، انما نقول ده الحكم، ده حكم ربنا في المسألة، وهذا الذي ذكره العلماء، وانما نقول ينظر في المصالح والمفاسد. مفهوم الفرق يا جماعه؟ اسم الكتاب: شرح منظومة الأدب للإمام الحجاوي. ففي فرق كبير بين هذا الخطاب وذاك الخطاب. خطاب التمييع، إن إحنا نقول مفيش حاجة اسمها كده، ويبقى في نوع من الهزيمات النفسية. لا، ما بنقولش كده، ده حكم ربنا. طب يتعمل في كل وقت ومع كل أحد؟ نقول لا، ينظر في المصلحة والمفسدة. انت ممكن تيجي تعمله مع حد تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، وزي ما قلنا مش مشكلة لنفسك. لو مشكلة لنفسك، انا بعيد الكلام بسرعة لانه كلام مهم، لو مشكلة لنفسك الامر بسيط، يعني تقول والله اللي ممكن يحصل انها اتمسك ويتقبض عليا وتسجن، ده كله لنفسك، ده الامر بسيط خلاص. انت عاوز تتسجن او يعني مش فارقة معاك، وهتنكر المنكر وهتروح تكسر، وانت حر خلاص، انت بتعمل ده وانت. انما لو المشكله اكبر من كده، المشكله هتتعدى ممكن اصحابك، ممكن تتعدى لقرايبك، ممكن تتعدى لجيرانك، ممكن تتعدى، مالكش بقى انك تروح تعمل ايه، تقول انا هعمل اللي اعمله، واللي يتسجن يتسجن، واللي يتقتل يتقتل، واللي يتضرب يتضرب، مفيش حاجه اسمها كده خلاص. فالمسائل دي محتاجه حكمه، ومحتاجه تؤدة، ومحتاجه رجوع الى اهل العلم الكبار الثقات اللي عندهم علم بالشرع وعلم بالواقع. لكن برضو ما نسهلش المواضيع بقى. يعني ايه؟ يعني حضرتك ولا حضرتك في بيتك، ما فيش حد ليه سلطان عليك في بيتك. ما اولا ما تروحش انت تجيب ادوات العزف لاولادك، ما تروحش في العيد تجيب لهم الهدية بتاعة العيد، ولا تجيب لهم هدية مش عارف في اي يوم، جايب بيانو لابنك، جايب زمارة لبنتك، جايب، لا يجوز هذا، لا يجوز. طيب لقيت ابنك او بنتك داخلين بحاجه زي كده، تكسر خلاص. يا ابنك لقيته داخل عليك شاري عود، شاري زماره، شاري بيانو، شاري، هذا يكسر. ومفيش حد بقى له سلطان عليك في بيتك، وانت خولك الله عز وجل ان تكون مسؤولا عن هذا البيت، ومسؤولا عن من فيه، ومسؤولا عن دينهم. قبل ان تكون مسؤولا عن دنياهم فانت مسؤول عن دينهم. واضح يا جماعه؟ طيب. ولا زمارة الالعاب ولا اي حاجه، والالعاب اللي فيها موسيقى ما تتجابش، حتى لو هي مش آلة موسيقى، انما العربيه بتشغلها عشان تمشي، تقعد تعمل موسيقى وهي ماشيه، ما تجيبوش الالعاب دي. ماشي. طيب قال ابن الأثير في النهاية: العزف اللعب بالمعازف، وهي الدفوف وغيرها مما يضرب، وقيل إن كل لاعب عزف انتهى، ولأنها تطرب وتصد عن سبيل الله وعن الصلاة، فحرمت كالخمر والدف المحرم، لأن الدف منه ما يباح، وهو ما فيه صنوج أو حلق. عارفين الدفوف في منها دف بيبقى في إيه؟ زي حاجات بتشخلل كده، على هذا حرام. لما الدف اللي هو الذي تضربه النساء، دف من غير بقى الصنوج دي، مفيش مشكلة. فمن كسره فلا ضمان عليه، نص عليه يعني أحمد. وأما الدف العاري عن ذلك، اللي هو الدف العادي بقى اللي هو زي ما نقول، فيباح للنساء في غير النكاح، لأن امرأة نذرت إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما ضربت على رأسه بالدف، فقال: أوفي بنذرك. ويكره للرجال لأن فيه تشبها بالنساء، يعني لا يحرم على المذهب، لا يحرم للرجال وإنما هو مكروه فقط. وأما في النكاح، هو فوق قال يباح للنساء في غير النكاح، طب في النكاح يسن الضرب بالدف للنساء؟ لا، ده في النكاح مستحب. يسن يعني إيه؟ تثاب المرأة إن ضربت بهذا الدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. رواه أهل السنن غير أبي داود. ولا يكره لقدوم غائب ومسافر ونحوهما، بل يسن. يعني عاملين إيه، زي هيصة وحفلة، واحد جاي فالستات بتضرب بالدف، مفيش مشكلة. وقال القاضي: يكره في غير العرس. يعني فيها قولين. قوله: ولا صور، أي ولا غرم في كسر الصور وإتلافها، وهذا محمول على صور الحيطان، فإنه لا ضمان على من أتلفها، بخلاف الصور المصورة على الستور والثياب، فإنه لا يجوز تخريقها وإن كان تصويرها حراما. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فالرجل يدعى فيرى سترا عليه تصاوير. قال: لا ينظر إليه. يعني يدعى إلى بيت أحد فيلاقي ستارة مثلا عليها صور محرمة، فقال: لا ينظر إليه. قلت: قد نظرت إليه، كيف أصنع؟ يعني يقول يعني ايه يعني احمد بيقول ما ينظرش يتغافل عن الستر اللي عليه التصاوير المحرمه. قال له طب خلاص نظرت اعمل ايه؟ قال اهتكه يعني اقطعه، قال تخرق ستر الناس، ولكن ان امكنك خلعه خلعته. قلت فالرجل يكتري البيت فيه تصاوير، طب اجرت بيت ولقيت فيه تصاوير محرمه، ترى ان يحكه كانها مرسومه على الحيطه؟ قال نعم. قلت ان دخلت حماما فرايت فيه صوره، حمام زمان اللي هو كان مكان بيستحموا فيه مش لقضاء الحاجه، ترى ان احك الراس؟ قال نعم. وطبعا يا جماعه هنا بيبقى لازم نفهم ايه هو الصور المحرمه، عشان يعني صوره الراس فقط، يعني واحد زي الصور اللي بيتصورها الناس دلوقتي مثلا ممكن ايه يعلقوها على الحيطه ولا بتاع، راس فقط، او الراس مع ايه جزء كده من الرقبه وجزء من الصدر وكده، هذه الصوره مش محرمه في ذاتها، يعني ممكن يبقى فيها نوع تبرج فتبقى حرام لحكمه اخرى او لعله اخرى، انما في ذاتها ما هيش محرمه ولا حاجه خلاص. او الجسم بغير راس برضه مش محرم، او الجسم والراس لكن مفصول بينهم بين الراس والايه والجسم، يعني ما الراس مش واصله للجسم، دي برضه مش حرام خلاص، انما جسم براس مرسومين ده كده حرام، لانه يعني قالوا اذا بثت فيه الروح تحيا يحيا هذا الجسد، وفي الحديث ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي خلاص. احنا ليه لازم نعرف الحاجات دي؟ عشان ما نجيش برضو نشدد في حاجات غير، دعكم الان دعكم الان من مساله الانكار والكسر والكلام ده، انما انت ممكن تيجي تشدد في حاجات هي برضو ممكن يكون فيها نوع وسعه، على طفل صغير قاعد بيرسم حاجه ولا بتاع، مش بنقول ده افضل شيء، لكن عشان برضو يبقى عندك فهم شويه ايه اللي تمنع منه وايه اللي ممكن تفوته وايه اللي تكبر دماغك فيه، مفهوم؟ فهو ده المقصود خلاص. قال وهذا الحك إذا كان في الحائط، وأما في الستر أو في الستر أو ثياب فلا يتلفها. وقال ابن ليه؟ لأنها ممكن تستخدم في حاجة تانية ممتهنة، يعني الستر، اشمعنى الستر؟ طب يعني لو على ستارة لمن؟ قالوا عشان الستارة دي ممكن نستخدمها حتى لو فيها تصوير في شيء ممتهن، يتحط على الأرض ويداس عليها، يتقعد عليها كده، فده شيء ممتهن، فما في، فالأمر أسهل خلاص. وقال ابن عقيل في الفنون، وسئل هل يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور؟ قال لا يجوز، لأنها يمكن أن تكون مفارش بخلاف غيرها، الحيطة مش هتكون مفرش. قوله ولا آلة الددي ولا غرم في إتلاف آلات اللهو واللعب إذا أتلفها، كمن أتلف مزمارا ونحوه. قال الشيخ تقي الدين آلات الملاهي لا يجوز اتخاذها. شوفوا يا جماعة هنا شيخ الإسلام بيقول لا يجوز اتخاذها حتى لو مش هتلعب عليها، مجرد إنها في بيتك اتخاذها هذا غير جائز، ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة، ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة يقولوا ما ينفعش يبقى في بيتك أن تتخذ شيئا من ذلك في بيتك، حتى لو محدش بيلعب عليه، حتى لو محدش بيستخدمه. وكذلك كل منفعة محرمة كزنا ونوح وغناء وزمر وكتابة من يكتب له شيئا من ذلك وداره، يعني انه يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة او بيعة او لشرب خمر او لقمار، ولا كتابة شعر محرم ونحوه. فاش تستأجر حد يعمل ده خالص ولا تؤجر، ولا، لأنه إعانة على معصية، والإعانة على المعصية حرام إجماعا. فإن حمل آلة الموسيقى، فإن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لذمي بأجرة، يعني واحد مسلم وهي مثلا ديليفري في محل، والمحل ده بيبيع عياذا بالله بقى خمرة أو خنزير أو عادي يبيع ميتة مش غير مزكاة، يعني مش مذبوحة ذبح شرعي، فواحد ذمي طلب خمرة فأنا مودي له الخمرة، أو واحد شغال في مطعم بيقدم الخمر ده، أو يعني دي الصور اللي في ذهني دلوقتي وممكن نقيس عليها. فقال أحمد: أكره أكله، يعني هذه الأجرة بقى بيعمل ده بأجرة. قال أحمد: أكره أكله ولكن يقضى له بالكراء. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقه، أما للشرب فلا يحل أخذ الأجرة عليه. يعني الكلام، خلاصة الكلام، هذا غير جائز، هذا غير جائز، خلاص. ولا كمان يا جماعة في مسألة مهمة، ولا وغير جائز أيضا إنك تساعد على إظهار الفطر في رمضان لهؤلاء، لهؤلاء أو لغيرهم بقى من الفساق اللي بيفطروا في نهار رمضان وكده. يعني مطعم فاتح في نهار رمضان واللي شغالين فيه مسلمين، هذا غير جائز، حرام. خلي بالكم، مسألة فطر غير المسلم شيء، وإظهار الفطر شيء، فرقوا بين المسألتين. يعني نحن نقر غير المسلمين على أنهم يفطروا في رمضان، مش هنعذبهم بقى في الدنيا والآخرة. لا، اللي عاوز يفطر في رمضان يفطر، هو ما يعني غير مخاطب بالصيام على قول، طبعا على قول بعض أهل العلم أنه مخاطب بفروع الشريعة. لكن على كل حال خلينا بس عشان ما ندخلش دي متاهة تانية، هو غير مخاطب بالإيه، بالصوم في رمضان، فخلاص يفطر. إنما يظهر فطرة، لا ما يظهرش فطرة، مفهومة دي؟ طيب. قال: وآلة تنجيم وسحر ونحوه، يعني لا غرم في إتلاف آلة تنجيم وتخريق كتبه وكذا السحر والتعزيم والحصى الذي يتخذ لذلك، وكذا كتب مبتدعة مضللة وكتب كفر وكتاب فيه أحاديث موضوعة، كل ذلك لا غرم في إتلاف يتلف. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت من صاحب الحديث كتابا يعني فيه أحاديث رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. وكذا الطلس، يعني التشكيل اللي يظهر إن فيه شيء بقى غلط، الطلس الإيه الطلس مات هكذا، الطلس مات، والقداح والشعير والحصى، يعني مش ضابط الحقيقه الايه ضبط الكلمه، انا بقراها كما ضبطها يعني الكتاب، يعني والحصى الذي يضرب به، فهذا ومثله لا ضمان في متلفه او على متلفه، ويجب اتلافه ولو كان مع صغير لانه منكر، ومثله كسر صليب، ومثله كسر صليب واناء فضه وذهب، لأنه يحرم اتخاذ آنية الفضة والذهب حتى لو مش هنستخدمها، وحلي محرم على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء. قوله: وبيض وجوز البيت، يعني لا غرم في إتلاف البيض والجوز الذي يقامر به، لأن القمار محرم، ولكن يكون إتلافه لذلك بقدر ما يزول المنكر به. قوله: ولا شق زق الخمر إلى آخر البيت، يعني لا ضمان على من شق ظرف الخمر، المكان اللي بيتحط فيه الخمر. راح جاي واحد كاسر الإيه، لو بيعملوه في جردل ولا بتاع، ولا بيعملوه في حاجة مثلا من الجلد، راح شائقها أو كسر دنه إن تعذر الإنكار بدونه. يعني لو ينفع ننكر والمنكر يزول بدون ده، خلاص نعمل كده. وقيل مطلقا كذا في الرعاية، يعني حتى لو كسر، كسره حتى لو المنكر يزول بدونه، لكن كسره برضه لا يضمن. يعني ما نجيش نقول له فين تمن، هات لنا تمن الاناء فضلا عن تمن الخمر نفسها. يعني ما نجيش واحد يقول له ايه، ادفع لي بقى تمن الخمره، مفيش حاجه اسمها كده، معليش انا ادفع لها تمن خمور، لا او تمن، لا معليش اني اعمل كده، ولا تمن بيانو ولا تمن عود، معليش ان ادفع تمن الحاجات دي لو كسرتها، لا ضمان فيها، مفهوم؟ وفيه روايتان أصحهما عدم ضمان ذلك، سواء قدر على إراقتها بدونه أو لا. والأصل في ذلك حديث ابن عمر: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية، سكينة أو شفرة، وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال أغد علي بها، ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق. لو المشهد ده دلوقتي بقى إرهابيين ومش كده، ناس ماشية وعمالة تقطع في الإيه، هو ده المشهد. المشهد هكذا، سوق في ناس بتبيع خمور، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه الصحابة ومعاه المدية وأخذ يشق ما كان من تلك الزقاق التي فيها الخمور. يعني تخيلوا المشهد ده أمام أعينكم الآن. قال فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونونني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته. رواه أحمد. قوله ينقى هو بياء مثنى من تحت ثم نون ساكنة بعدها قاف مفتوحة ينقى، هذا على الرواية المرجوحة وهي اختيار الناظم فيما إذا قدر على الإراقة بدون الإتلاف. ده يا جماعة يعني عاوز يقول لو إحنا نقدر نبقي على هذا الإناء اللي فيه الخمر يستخدم في حاجة تانية وننظفه ويستخدم في حاجة تانية، هل لنا إن إحنا نريق ورده؟ هل لا عفوا نكسره؟ فيها قولين، قول إن تكسره لك إنك وأنا ضمان عليك، وقول تاني لو كسرته وإنت ممكن تستخدمه في حاجة تانية وتقدر تنكر بغير كسر، لا تضمن الإناء مش تضمن الخمر، تضمن الإناء. يعني إيه تضمن الإناء؟ يعني تدفع ثمن الإناء ده. ماشي؟ قال وأما إذا لم ينق بالغسل كالإناء الذي تشرب الخمر وفشى فيه، يعني مسائل بقى بعيدة يعني، فإنه لا يضمن على كلتا الروايتين كالعجين إذا تنجس فإنه لا سبيل إلى تطهيره. فصل. قال المروذي وسألت أبا عبد الله قلت أمر في السوق فأرى الطبولة تباع أكسرها؟ ناس بتبيع طبل، ناس بتبيع مزامير، ناس بتبيع أدوات موسيقى، أروح أكسرها؟ قال ما أراك تقوى، يعني مش هتقدر تعمل ده. أحمد محمد بيقول له ما تقدرش تعمل ده، إن قويت يا أبا بكر فاكسرها. قلت أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل. قال إن قدرت على كسره وإلا فاخرج، تقعدش في المكان ده. طب يا جماعة إحنا دلوقتي بنقول المسائل دي محتاجة نظر للمصالح والمفاسد، وإلا هتجر علينا من علينا، يعني أقصد على العموم مش على الشخص في 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 ذاته. فالمسائل دي مسائل أكبر من إن إحنا إيه ناخدها زي ما هي كده ونروح نطبق. لكن الذي يعنينا الآن، وده زي ما أقول لكم ما فيش حد إنك يعني له سلطان عليك في هذا، إنك تفهم إن الشريعة تعظم هذه الأمور، تعظمها مش من باب يعني التعظيم إنها حاجة كويسة، لا مسائل كبيرة. الحاجات اللي أنت بتتساهل فيها دي أو أنا بتساهل فيها أو عادي جدا نبقى قاعدين في مكان آلات اللهو شغالة فيه، إزاي هي عظيمة في الشريعة، مسائل كبيرة في الشريعة وإحنا مش واخدين بالنا منها، وعادي جدا تلاقي المتدينين قاعدين في أماكن حتى لهم سمة التدين، يعني واحدة نفسها الخمار بتاعها ولا محجبة ولا منتقبة، واحد ملتحي وواحد مصلي في المسجد الخمس فروض، واحد بيحفظ المصحف، واحد وعادي جدا قاعد في مكان رايح فرح والفرح مليان موسيقى ورقص واختلاط وحاجة زي الزفت، وعادي مفيش مشكلة مثلا. يعني انا بقول حاجات اللي ايه اللي ممكن نشوفها في حياتنا، ما اظنش حد من اللي بيحضر مثلا بيروح سينما بقى ويدخل افلام، ما اعتقدش يعني مش كده، يعني اهل الفجر مش بتوع الحاجات دي ولا ايه؟ ولا مثلا بيسمع اغاني على التليفون بتاعه اغاني، ولا بيركب العربيه يشغل له يشغل اغاني يسمعها، ولا حاطط السماعات في ودنه ويسمع؟ ما اعتقدش يعني حضور الدرس، ما اعتقدش ان في منهم بيعمل كده، هذا ظني بكم يعني ان شاء الله. فالحاجات دي يعني حاجات ما هي سهله خلاص. وسالت ابا عبد الله عن كسر الطنبور قال يكسر. وقال ابن هاني لاحمد الدف الذي يلعب به الصبيان. قال يروى عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرقون الدفوف. طيب نقف هنا ونقرأ 5 دقايق في بحر الدموع. يقول ابن الجوزي: إخواني انتبهوا من غفلتكم، فنوم الغفلة ثقيل، وشمروا لآخرتكم، فإنما الدنيا منزل وفي طريقها مقيل. جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: يا نبي، شتان بين من عصاني وخالف أمري، وبين من قطع عمره في معاملتي وذكري ولزوم الوقوف ببابي. أو لسه خارجين من الآداب، بنقول إيه؟ ما تقعدوش في الأماكن دي، ما تروحوش الأماكن دي، لقيتوا منكرات امشوا، ما تطولوش. شتان بين من عصاني وخالف أمري، وبين من قطع عمره في معاملتي وذكري ولزوم الوقوف ببابي، ومرغ خده على أعتابي، فيا خجلة الخاطئين، ويا ندامة البطالين، أخل بنفسك إن أردت تقربا، ودع الأنام بمعزل يا عاني، واعمل على قطع العلائق جملة في العيش في خرق الحجاب الفاني. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: يا أصحابي، أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من ليس له دينار ولا درهم. فقال لهم: ليس هو ذاك، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ثم يأتي وقد شتم هذا، ولطم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا كذلك، حتى تفنى حسناته قبل أن يؤدي ما عليه، فتؤخذ خطاياهم فتحمل على خطاياه ويقذف به في النار. هذا هو المفلس. نعوذ بالله من الحرمان. تبقى مصلي ومزكي ومعتمر وحاج، لكن لسانك ما بيبطلش غيبة، لسانك ما بيبطلش نميمة، فتأتي يا مسكين يوم القيامة مؤملا أعمالك الصالحة، فتجدها، لا أقول إن هي فنيت كلها عن آخرها، ده ما كفتش الحقوق التي عليك. قال بعض الصالحين رضي الله عنهم: أتيت إبراهيم بن أدهم لأزوره، فطلبته في المسجد فلم أجده. يعني راح يشوف إبراهيم بن أدهم في المسجد ما لقاهوش. فقيل لي إنه خرج الآن من المسجد، فخرجت في طلبه، فوجدته في بطن واد نائما في زمان الحر، وحية عظيمة عند رأسه، وفي فم الحية غصن من الياسمين أو الياسمين، وهي تشرد عنه الذباب. فبقيت متعجبا من ذلك، وإذا بالحية قد أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فقالت لي: مما تتعجب أيها الرجل؟ فقلت لها: من فعلك هذا، وأكثر تعجبي من كلامك، وأنت عدوة لبني آدم. فقالت لي: والله العظيم، ما جعلنا الله أعداء إلا للعاصين، وأما أهل طاعته فنحن لهم منقادون. طبعا كلنا عاصون، فعشان كده أي واحد منا هتشوفه الحية هتلدغه على طول وتموته. طبعا اتكلمنا في مثل هذه الكرامات من قبل، وقلنا أن أهل السنة يثبتون الكرامات، ومنهم من يتساهل في رواية ما ورد عن السلف من كرامات، ما يدققوش قوي، يعني ما يقولوش ايه، طب فين الاسناد، طب نشوف بقى الاسناد ده صحيح ولا ضعيف، ما يدققوش. ليه؟ لان هم عندهم نفسياتهم ما فيهاش الاشكالات اللي موجوده عندنا دلوقتي. يعني احنا بنقرا الكلام ده يقول لك بس الشيخ طلع صوفي، واحنا اللي فاكرينه سني، والحمد لله الذي كشفه لنا وكده. هم زمان ما كانش عندهم الاشكالات دي. خلاص، يعني الايه، الكرامات نثبت الكرامات وخلاص، هنقعد بقى نجيب اسناد كل كرامه تروى؟ مش لازم. خلاص هو يروح، حصلت خير وبركة، ما كانتش حصلت فكان ماذا؟ يعني خلاص احنا في الجملة نثبت الكرامات. يعني هل هذا شيء يحيله العقل؟ ما يحيلوش العقل ولا حاجة، ان الحية ما تأذيش الانسان الطائع، لا ما لا يحيله العقل. طب ان الدبة تتكلم يحيل العقل؟ ما يحيلوش العقل، بل وجاء في بعض الاحاديث انه ده هيكون في ايه، في اخر الزمان. واضح؟ يقول فعالي قبيح وظني حسن وربي غفور كثير فعالي قبيح وظني حسن وربي غفور كثير المنن، تبارز مولاك يا من عصى، وتخشى من الجار لما فطن. يا كبيرة أوي دي، يعني تبارز مولاك في الخفاء كده، وأول ما جارك، جارك ده مش لازم جارك، جارك ده يعني أخوك ولا أبوك ولا أمك ولا زوجتك، عرف مصايبك اللي بتعملها اتوترت وخفت. سبحان الله، وأين خوفك من الله؟ وأين اضطرابك من أن تكون بمسمع منه سبحانه وتعالى، أن تكون معصيتك يعني بنظره وبسمعه؟ تبارز مولاك يا من عصى، وتخشى من الجار لما فطن. ركبت المعاصي، ركبت المعاصي وشيبي معي، فوالله يا نفس ماذا حسن. يعني وانت خلاص شبت لسه بتعمل معاصي، فقومي الدياجي له وارغبي، وقولي له يا عظيم المنن، وقولي له يا عظيم الرجا، إذا أنت لم تعف عني فمن، يعني فمن يعفو عني؟ أيدفع مثلي إلى مالك وتعلم أني ضعيف البدن؟ مين مالك؟ خازن النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أيدفع مثلي إلى مالك وتعلم أني ضعيف البدن؟ جلس الحسن البصري ذات يوم يعظ الناس، فجعلوا يزدحمون عليه ليقتربوا منه، فأقبل عليهم وقال يا إخوتاه، تزدحمون علي لتقتربوا مني، فكيف بكم غدا في القيامة إذا قربت مجالس المتقين وأبعدت مجالس الظالمين؟ وقيل للمخفين جوزوا، وللمثقلين حطوا، فيا ليت شعري مع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز. ثم بكى حتى غشي عليه وبكى من حوله، فأقبل عليهم وناداهم يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا من بكى خوفا من النار نجاه الله منها يوم يجر الخلائق بالسلاسل والأغلال. يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا وإن من بكى شوقا إلى الله لم يحرم من النظر غدا إلى الله إذا تجلى بالرحمة واطلع بالمغفرة واشتد غضبه على العاصين. يا إخوتاه، ألا تبكون من عطش يوم القيامة، يوم يحشر الخلائق وقد ذبلت شفاههم ولم يجدوا ماء إلا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيشرب قوم ويمنع آخرون؟ ألا وإن من بكى من خوف عطش ذلك اليوم سقاه الله من عيون الفردوس. ثم نادى الحسن رضي الله عنه، واذلاه إذا لم يروى عطشي يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بكى وجعل يقول، والله لقد مررت ذات يوم بامرأة من المتعبدات وهي تقول إلهي قد سئمت الحياة شوقا ورجاء فيك، فقلت لها يا هذه أتراك على يقين من عملك؟ يعني عاوزة تموتي أنت على يقين من عملك يعني؟ فقالت حبي فيه وحرصي على لقائه بسطني، يعني خلى فيه نوع انبساط، مش فرحة، لا انبساط، يعني مرتاحة انها تموت. أتراه يعذبني وأنا أحبه؟ فبينما أنا كذلك أخاطبها إذ مر بي صبي صغير من بعض أهلي، فأخذته في ذراعي وضممته إلى صدري ثم قبلته، فقالت لي: أتحب هذا الصبي؟ قلت: نعم. قال فبكت وقالت: لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما قرت أعينهم ولا التذت قلوبهم بشيء من الدنيا أبدا. قال فبينما أنا كذلك إذ أقبل لها ولد يقال له ضيغم، فقالت: يا ضيغم، أتراني أراك غدا يوم القيامة في المحشر أو يحال بيني وبينك؟ فصاح الصبي صيحة ظننت أنه قد انشق قلبه، ثم خر ماشيا علي، فجعلت تبكي عليه وبكيت لبكائها. شوف يا جماعة، أم مع ابنها مش تقول له بقى هدومك متوسخة إيه اللي هممها؟ يا ضيغم، هنشوف بعض في القيامة ولا هيحال بيني وبينك؟ يعني أعمالك شكلها إيه وأنا أعمالي شكلها إيه؟ يعني اتق الله وأصلح عملك وأنا أصلح عملي لنلتقي يوم القيامة. فلما أفاق من غشيته قالت له: يا ضيغم، قال لها: لبيك يا أماه. قالت: أتحب الموت؟ قال: نعم. قالت: ولما يا بني؟ قال لها: لأصير إلى من هو خير منك وهو أرحم الراحمين، إلى من غذاني في ظلمة أحشائك وأخرجني من أضيق المسالك، ولو شاء لأماتني عند الخروج من ضيق ذلك المسلك حتى تموتي أنت من شدة أوجاعك، لكنه برحمته ولطفه سهل علي عليك وعليك ذلك. أما سمعتيه عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ وجعل يبكي وينادي: أواه أواه، إن لم أنج غدا من عذاب الله. ولم يزل يبكي حتى غشي عليه وسقط على الأرض، فدنت منه أمه فلمسته بيدها فإذا هو ميت رحمه الله، فجعلت تبكي وتقول: يا ضيغماه، يا قتيلا في حب مولاه. ولم تزل كذلك حتى صاحت صيحة عظيمة ووقعت على الأرض. قال فحركتها فإذا هي قد ماتت رحمة الله عليها وعليه. وقولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.